مرحبا بك يا أحلى الأصدقاء. أتطلع مستمعي أن أقضي بصحبتك وقتا مفيدا، إذ أدعوك حتى تدرس معي فقرة جديدة من سفر حبقوق. رجائي قبل ذلك أن نرفع دعاء إلى الله حتى ينير بصائرنا بكلمته، فتحدث التغيير الذي يتوقعه في مواقفنا وسلوك. ما زلنا نتناول الفصل الثاني من حبقوق. تأملنا المرة الماضية في الآية الشهيرة الرابعة من هذا الفصل: هو ذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، والبار بإيمانه يحيى. تذكر الآية فريقين من الأشخاص الموجودين في العالم: أولا النفس المنتفخة أو المتكبرة، وثانيا الشخص البار الذي يحيى بإيمانه. وبعبارة أخرى، إنهم الضالون والمخلصون، أو الذين يؤمنون بالله والذين لا يؤمنون به. فإما أنهم يحاولون الحصول على الخلاص بأنفسهم، أو أنهم يعيشون بالفلسفة القائلة: كل واشرب وامرح لأنك ستموت غدا. وهكذا صديقي المستمع، فإن أمثال هؤلاء المنتفخين والمتكبرين سينتهون نهاية مؤسفة. تصف عبارة البار بإيمانه يحيى إذن الفئة الثانية من الجنس البشري، فهم يسلكون في جدة الحياة نحو الله ونحو معرفة الله، إنهم يسلكون بالإيمان. في الرسالة إلى أهل روميا نجد أن التركيز ينصب على التبرير بالإيمان وعلى الخلاص، فالنقطة الهامة هنا هي أن البار، أي الشخص الذي تبرر بالإيمان، سيحيا أيضا بالإيمان. وفي الرسالة إلى غلطية فإن التركيز لا يقتصر على الإيمان الذي يخلص فحسب، بل على الإيمان الذي تحيا به حياتك. أما في الرسالة إلى العبرانيين فالتركيز هنا هو على كلمة يحيا. وقلنا يا صديقي بأنه علينا أن نقبل المسيح مخلصا لحياتنا، وينبغي علينا أن نثق به وأن نسلك بالإيمان لا بالناموس. فإذا كنت قد خلصت بالإيمان بالرب يسوع المسيح، فينبغي عليك أن تحبه، فمحبتك له ستحل مشاكلك، ومحبتك له ستمكنك من السلوك في الروح. وإن سلكت في الروح فسوف تمتلئ بالروح القدس، وسيملأ الفرح قلبك، وعندها سوف تصبح إنسانا أفضل إن سلكت بالإيمان، وفي يوم ما سوف تقف في محضره وتكون معه إلى الأبد. إن الله يطالبك اليوم بأن تأتي إليه، والطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها أن تأتي إليه هي بالإيمان. فرجل الإيمان يستقبل الحياة بإيمان، ويسلك بالإيمان، وينتقل إلى الأبدية بالإيمان، ليس بقدراته الذاتية، بل بقوته وقدرة الرب يسوع المسيح. والآن إلى فقرة جديدة من الفصل الثاني من حبقوق. نقرأ مع الأخت رندا ابتداء من الآية الخامسة:
وحقا إن الخمر غادرة، الرجل متكبر ولا يهدأ، الذي قد وسع نفسه كالهاوية وهو كالموت، فلا يشبع بل يجمع إلى نفسه كل الأمم ويضم إلى نفسه جميع الشعوب. فهل لا ينطق هؤلاء كلهم بهجو عليه ولغز شماتة به، ويقولون ويل للمكثر ما ليس له إلى متى، وللمثقل نفسه رهونا، ألا يقوم بغتة مقارضوك ويستيقظ مزعزعوك فتكون غنيمة لهم، لأنك سلبت أمما كثيرة فبقية الشعوب كلها تسلبك لدماء الناس وظلم الأرض والمدينة وجميع الساكنين فيها. ويل للمكسب بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كف الشر. تآمرت الخزي لبيتك إبادة شعوب كثيرة وأنت مخطئ لنفسك، لأن الحجر يصرخ من الحائط فيجيبه الجائز من الخشب.
والآن ماذا عن الخطاة؟ إن الويلات التالية موجهة لأمثال هؤلاء، وهي تشير بصورة رئيسية إلى البابليين الذين سيغزون يهوذا. وسوف تجد بأن هذه الويلات منظمة ومرتبة كما هو حال بقية الأشياء في الكتاب المقدس، وهي ترد في 5 مقاطع شعرية يتألف كل منها من 3 آيات. عدد 5: وحقا إن الخمر غادرة، الرجل متكبر ولا يهدأ، الذي قد وسع نفسه كالهاوية، وهو كالموت فلا يشبع، بل يجمع إلى نفسه كل الأمم ويضم إلى نفسه جميع الشعوب. وحقا إن الخمر غادرة، إنه يتحدث عن البابليين، ففي ذلك الوقت لم تكن بابل أمة عظيمة كما صارت لاحقا في زمن دانيال. التهمة الأولى هي أنهم كانوا آثمين بالخمر ومتكبرين. ولا يهدأ، الرجل المتكبر لا يهدأ، فقد كانوا تواقين دوما لغزو الأمم الأخرى، بل يجمع إلى نفسه كل الأمم ويضم إلى نفسه جميع الشعوب. فقد كانوا يطمحون دائما لاستعمار الأمم والشعوب الأخرى، فهم لم يقنعوا أبدا، بل واصلوا مهاجمة الأمم الواحدة تلو الأخرى وجمع الغنائم والأسرى. وقد أصبحت بابل القوة العالمية العظمى في ذلك الزمان، إذ كانوا يريدون أن يحكموا العالم. وقد كان هذا هو طموح العديد من أمم العالم، كما كان هذا خطأ أمم العالم وخطأ بابل. فقد تعظموا وتكبروا وظنوا أنهم قادرون على حكم العالم. لاحظ أن الله يذكر خطية السكر هنا، وقد تم طرح هذا الأمر عدة مرات في كتابات الأنبياء، في سفر عاموس ويوئيل ونحوم وفي حبقوق أيضا. وقد وضح النبي نحوم أن السكر هو الذي دمر مملكة أشور، ويقول النبي عاموس إن السكر هو الذي دفع الله إلى السماح بسبي المملكة الشمالية. والآن ها هو النبي حبقوق يقول إن السكر هو الذي سيدفع الله إلى تدمير بابل. وبعبارة أخرى، فإن السكر يؤدي في حد ذاته إلى الهلاك والدمار، وقد كان السكر من سمات بابل. اقرأ الفصل 5 من سفر دانيال، حيث يتحدث هذا الفصل عن وليمة بيلشصر العظيمة، وقد كانت تلك هي الليلة التي سقطت فيها بابل. لماذا؟ لأنهم سكروا وظنوا أنهم آمنون تماما في مدينتهم المحصنة. وهنا في سفر حبقوق الصغير يقول الله إن السكر قاد بابل إلى التكبر فصارت مثل الهاوية. ويعبر كاتب سفر الأمثال عن ذلك بقوله: للعلوقة بنتان هاتهات، 3 لا تشبع، 4 لا تقول كفى، الهاوية والرحم العقيم، وأرض لا تشبع ماء، والنار لا تقول كفى. ويستخدم النبي حبقوق نفس هذا التعبير، الذي قد وسع نفسه كالهاوية، فقد كانوا يوسعون تخومهم وينتشرون دون ما شبع أو رضا. والآن يعلن الله 5 ويلات على بابل. عدد 6: فهلا ينطق هؤلاء كلهم بهجو عليه ولغز شماتة به، ويقولون: ويل للمكثر ما ليس له، إلى متى؟ وللمثقل نفسه رهونا. الويلة الأولى هي مثل ساخر على البابليين، لأنهم كانوا يستخدمون قوتهم لاحتلال ما هو ليس ملكا لهم. فهلا ينطق هؤلاء كلهم بهجو عليه؟ ربما تشير كلمة هؤلاء إلى الأمم التي كانت ضحية العدوان البابلي. وللمثقل نفسه رهونا، إن شراء عقار ما يختلف تماما عن الاستيلاء عليه بالقوة. والله يعلن الويل على هذه الأمة لأنها تريد المزيد وتسلب ما ليس لها. لهذا فسوف يعاقب الله بابل بسبب ذلك، وهو عادل وبار في قيامه بذلك. عدد 7: ألا يقوم بغتة مقارضوك ويستيقظ مزعزعوك فتكون غنيمة لهم؟ نجد هنا المبدأ الذي يقول ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد. فالله يقول هنا: لقد سلبتم الأرض من أصحابها بالقوة، لهذا سوف يأتي من يأخذها منكم بالقوة أيضا. فحينما أصبحت مادي وفارس أمة عظيمة قامت بالاستيلاء على بابل، ففي الليل قام جيش مادي وفارس بتحويل مجرى نهر الفرات الذي كان يمر عبر مدينة بابل، وقام الجيش بالعبور في مجرى النهر إلى داخل المدينة واستولوا عليها بغتة. عدد 8: لأنك سلبت أمما كثيرة فبقية الشعوب كلها تسلبك لدماء الناس وظلم الأرض والمدينة وجميع الساكنين فيها. الإنسان متعطش للدماء وهو نهم وجشع. كانت الويلة الثانية بسبب جشع البابليين وجبروتهم. عدد 9-11: ويل للمكسب بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كف الشرير. تآمرت الخزي لبيتك، إبادة شعوب كثيرة، وأنت مخطئ لنفسك، لأن الحجر يصرخ من الحائط فيجيبه الجائز من الخشب. كان جشع البابليين أحد خطايا بابل إلى جانب السكر، وقد كان جشعهم سيئا للغاية، فقد كانوا يريدون الاستيلاء على أملاك الآخرين. والله يوصينا بأن لا نشتهي أملاك جارنا ولا زوجته ولا ماله، ليجعل عشه في العلو لينجو من كف الشر. تشبه بابل هنا بالنسر الذي يشعر أن عشه بعيد عن متناول جميع الحيوانات والطيور، ولا يمكن لأحد أن يلحق الأذى به. تآمرت الخزي لبيتك وأنت مخطئ لنفسك. عملت بابل على جلب دينونة الله على نفسها عن طريق جشعها وسفكها للدماء، فقد كانت حتى الحجارة تصرخ منهم. قارن هذا صديقي المستمع بتلك الحادثة التي جرت في زمن حياة الرب يسوع المسيح على هذه الأرض، حينما حاول الحكام الدينيون أن يسكتوا الجموع الذين كانوا ينشدون أصلنا له. فقد قال الرب يسوع آنذاك: أقول لكم إنه إن سكتت هؤلاء فالحجارة تصرخ. أما الويلة الثالثة فهي بسبب القتل والسلب والذبح والعنف. لنستمع إلى الأخت رندا بينما تقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من حبقوق ابتداء من الآية 12:
ويل للباني مدينة بالدماء وللمؤسس قرية بالإثم. أليس من قبل رب الجنود أن الشعوب يتعبون للنار والأمم للباطل يعيون؟ لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. ويل لمن يسقي صاحبه سافحا حموك ومسكرا أيضا للنظر إلى عوراتهم. قد شبعت خزيا عوضا عن المجد، فاشرب أنت أيضا واكشف غرلتك. تدور إليك كأس يمين الرب وقياء الخزي على مجدك، لأن ظلم لبنان يغطيك، واغتصاب البهائم الذي روعها لأجل دماء الناس وظلم الأرض والمدينة وجميع الساكنين فيها. ماذا نفع التمثال المنحوت حتى نحته صانعه، أو المسبوك ومعلم الكذب حتى إن الصانع صنعة يتكل عليها فيصنع أوثانا بكما؟ ويل للقائل للعود استيقظ وللحجر الأصم انتبه. أهو يعلم؟ ها هو مطلي بالذهب والفضة ولا روح البتة في داخله. أما الرب ففي هيكل قدسه، فاسكتي قدامه يا كل الأرض.
ويل للباني مدينة بالدماء وللمؤسس قرية بالإثم. كان هذا هو أسلوب الدمار الذي بنيت عليه بابل، فقد أصبحوا أغنياء عن طريق الحروب. إذا نظرت صديقي المستمع إلى تاريخ الإنسان فسوف تصل إلى نتيجة مفادها أن الإنسان مجنون في طريقة عيشه على هذه الأرض. وما من شك في أن الإنسان ذو طبيعة خاطئة ولا يستطيع أن يوجه طريقه، فهو يعتقد أنه مصيب في طريقه الذي يسلكه. لكننا نجد هنا دينونة الله على بابل، وما ينطبق هنا على بابل ينطبق على غيرها من الأمم التي حدت حدوها. عدد 13: أليس من قبل رب الجنود أن الشعوب يتعبون للنار والأمم للباطل يعيون؟ فكر أخي الكريم في الجهود المضنية التي قامت بها الأمم العظيمة في الماضي، فعوضا عن النمو والازدهار فقد قضت وقتا أطول في الانهيار. انظر إلى الإمبراطورية اليونانية على سبيل المثال، تأمل في أثارها الرائعة وتماثيلها وفنونها وآدابها، لكنها قضت وقتا أطول في الانهيار والدمار. وإذا تتبعت مسيرة الإسكندر الكبير في آسيا فسوف تلاحظ أنه لم يفعل شيئا سوى أنه دمر المدن الواحدة والأخرى ودمر الحضارات الواحدة والأخرى، فقد كان هذا هو الشيء الذي ميزه، وقد كان هذا هو الشيء الذي ميز بابل التي يتنبأ عنها النبي حبقوق هنا. عدد 14: لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. هذا هو الهدف البعيد المدى الذي يرمي إليه الله، وسوف يتحقق هذا عندما يعود الرب يسوع إلى الأرض. عدد 15: ويل لمن يسقي صاحبه سافحا حموك ومسكرا أيضا للنظر إلى عوراتهم. يختلف هذا قليلا عن السكر المذكور في الآية الخامسة، فقد قال الله هناك: وحقا إن الخمر غادرة، أما هنا فهو يقول: ويل لمن يسقي صاحبه سافحا حموك ومسكرا أيضا للنظر إلى عوراتهم. فالشيء المؤسف هو أن الخمر تقود إلى الفساد الأخلاقي وإلى إقدام المرء على ارتكاب خطايا لم يكن ليرتكبها لولا الخمر، كعدم الأمانة وغيرها. هذه هي الدينونة التي أنزلها الله على بابل، والله يقول لهم: إنكم لا تكتفون بالسكر لوحدكم، بل أنتم تقودون الآخرين إلى السكر أيضا. والآن لاحظ صديقي المستمع أن السكر يؤدي إلى الفساد الأخلاقي. عدد 16: قد شبعت خزيا عوضا عن المجد، فاشرب أنت أيضا واكشف غرلتك، تدور إليك كأس يمين الرب وقياء الخزي على مجدك. ما من شك في أن السكر يقود إلى الفساد الأخلاقي، كما أنه يؤدي إلى الطلاق وإلى هدم العائلات وإلى حياة الخطية. وقد أوضح النبي حبقوق أن الله سيدين بابل بسبب اقترافها لهذه الخطايا. عدد 17: لأن ظلم لبنان يغطيك واغتصاب البهائم الذي روعها لأجل دماء الناس وظلم الأرض والمدينة وجميع الساكنين فيها. الظلم هو إحدى نتائج السكر أيضا، وكما ترى عزيزي المستمع فإن السكر يقود إلى جميع أنواع الشرور. أما الويلة الخامسة فهي إدانة الله لأكبر الخطايا على الإطلاق. عدد 18-19: ماذا نفع التمثال المنحوت حتى نحته صانعه، أو المسبوك ومعلم الكذب حتى إن الصانع صنعة يتكل عليها فيصنع أوثانا بكما؟ ويل للقائل للعود استيقظ وللحجر الأصم انتبه، أهو يعلم؟ ها هو مطلي بالذهب والفضة ولا روح البت في داخله. في الحقيقة أن السكر ليس أكبر الخطايا، فالخطية الكبرى هي الوثنية أو الديانة الباطلة أو عبادة صنم بدلا من عبادة الله الحقيقي. هذه هي أسوأ الخطايا على الإطلاق. في سفر القضاء نجد مبدأ عظيما ورد أيضا في سفر إشعياء، وقد قام جميع الأنبياء اللاحقين بتطبيق هذا المبدأ. أما المبدأ فهو: هنالك ثلاث خطوات تمر بها الأمة التي تهوي. أولا، هنالك الارتداد الديني أو الروحي. ثانيا، هنالك التردي الأخلاقي. وثالثا، هنالك الفوضى السياسية. هذه هي الخطوات الثلاث التي تمر بها الأمم حينما تعبر التاريخ ولا يعود لها وجود. لكن المشكلة الرئيسية ليست الفوضى السياسية ولا التردي الأخلاقي، وإنما الارتداد الروحي، أي الابتعاد عن الله الحي الحقيقي. وسنتابع الحديث عن هذا الموضوع قليلا في الحلقة القادمة، فحتى ذلك الحين أستودعك الله.